أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. تقدم الكلام في ثمرة مسألة الضد، وذكر المصنف بأن الثمرة تنحصر في الضد الخاص، أي في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. شنو هي الثمرة؟ قال: إذا كان الضد عباديا فهذا الضد العبادي يكون باطلا إن قلنا بالاقتضاء، إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، خب هذا الضد عباديا فيكون باطلا، يقع فاسدا، لأن يعني العبادة منهي عنه. وإن قلنا بأن النهي عن بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، إذن هذا الضد العبادي لا يقع باطلا وإنما يقع صحيحا. إذن الثمرة بحث الاقتضاء هي القول بالفساد، فساد العبادة ضد العبادي على القول بالاقتضاء، والقول بالصحة صحة ضد العبادي إذا قلنا بعدم الاقتضاء. المصنف يقول: هذه الثمرة حتى تتم لابد من أن يتم أمرين. الأمر الأول الذي لا بد أن يتم هو القول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، يقتضي فسادها. وياي الأمر الثاني الذي لا بد أن نقول به في هذه الثمرة، وأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي منجز بها. عليكم السلام. إذا تم هذان الأمران، تم شنو؟ أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، يقتضي فسادها، وأن العبادة تصح حتى مع عدم وجود أمر فعلي، لا يتوقف صحتها على وجود أمر فعلي. إذا تم هذان الأمران يتم شنو؟ تتم هذه الثمرة المتقدمة. شنو هي الثمرة المتقدمة؟ القول بالصحة بناء على عدم الاقتضاء، والقول بالفساد بناء على الاقتضاء. أما إذا اختل واحد من هذين الأمرين أو كل منهما لا تضيف ثمرة. واضح إن شاء الله. أما الأمر الأول قلنا شنو؟ أن النهي عن العبادة يقتضي فساد، لابد أن نقول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها مطلقا، النهي مطلقا، مطلقا عاد عن النهي، أي سواء كان نهيا نفسيا أو نهيا غيريا، لابد أن نقول بالإطلاق النهي مطلقا يقتضي فساد العبادة، سواء كان نهي غيري أو نهي نفسي، هذا يتوقف عليه الثمرة. أما إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي الفساد، يعني سواء كان نهي نفسي أو غيري، أو قلنا خصوص النهي الغيري
عليكم السلام. أو قلنا خصوص النهي الغيري لا يقتضي الفساد، حينئذ لا ثمرة. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ يعني هي أبقت منها ثلاثة، هو ثلاثة، أن النهي مطلقا يقتضي الفساد سواء كان نفسيا أو شنو أو غيريا. احتمال الثاني أو القول الثاني أن النهي مطلقا لا يقتضي الفساد، يعني النفسي والغيري. الثالث أن النهي النفسي يقتضي الفساد بينما الغيري لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. أكو احتمال أو أكو قول رابع، وهو أن الغيري يقتضي الفساد دون النفسي. الغيري يقتضي الفساد والنفسي لا يقتضي الفساد، ما في. والثالث هذا ثلاث أقوال، ثلاث أقوال. إما أن نقول مطلقا يقتضي الفساد أو مطلقا لا يقتضي الفساد، أو نقول بأن النفسي يقتضي الفساد دون الغيري. اللي ينفعنا بالثمرة من هو الأول، أما إذا اخترنا الثاني أو الثالث فلا ينفعنا بالثمرة، فلا نتحقق الثمرة حينئذ. إحنا النهي في محل الكلام نهي شنو؟ ها؟ غيري. محل الكلام النهي في الاقتضاء نهي غيري في باب الضد. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا النهي عن الضد نهي غيري تبعي تبع للأمر بذلك الشيء. واضح؟ فهو نهي غيري. فإذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي الفساد، إذن النهي الغيري لا يقتضي الفساد، له محل كلام. أو قلنا بالقول الثالث وهو النهي النفسي يقتضي دون الغيري، بالنتيجة الغيري لم يقتضي، اللي هو محل كلامنا. إذن لابد أن نختار القول الأول حتى تترتب الثمرة، وأما إذا قلنا بالثاني أو بالثالث لا تترتب الثمرة. ليش؟ لأنه إذا كان النهي الغيري لا يقتضي كل وياي فساد العبادة، حينئذ العبادة تقع صحيحة. يا عبادة الضد مع كلامنا ضد العبادي يقع صحيحا، سواء شوف الثمرة ماكو، شوف شنو الثمرة ماكو، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو قلنا بأنه لا يقتضي. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، خب صحة العبادة واضحة لأن الأمر لم يقتضي النهي. فإذا أمر بالإزالة لا نهي بالصلاة، إذن على الصراط سكون صحيح لو جاء بها. وإذا قلنا بأن النهي يقتضي، بأن الأمر عفوا يقتضي النهي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الضد أيضا يقع شنو؟ يقع صحيحا. ليش؟ لأنه وإن اقتضى النهي إلا أن النهي لا يوجب الفساد، إذن لا ثمرة. هي الثمرة كانت هذه. إحنا بداية كان حاطين الأخوة قلنا قاعدة بالثمرة، وهي الثمرة لابد أن يكون هناك شيء يترتب على هذا القول ولا يترتب على القولين آخر، اللي هو قلنا الصحة. مثلا الصحة تترتب على القول بعدم الاقتضاء، بينما لا تترتب على القول بالاقتضاء. مو هش قلنا هاي هي الثمرة. إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العبادي، خب يقع ضد العباد شنو؟ فاسدا. وإذا كان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العبادي، يقع ضد العبادي صحيحا. هاي هي الثمرة كانت. فالصحة ترتب الصحة والفساد. الآن تبين على بناء على أن النهي الغيري لا يقتضي الفتاة تبين ماكو ثمرة، لأنه نقول بالصحة على كلا القولين، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن عباده عن ضد العباد، خب يقع ضد العباد صحيحا لأنه هو نقتضى النهي، إلا أن النهي لا يوجب الفساد. أو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد، فهم باب أولى بعد يقع صحيحا، أصلا ما أكو نهي، هو إذا أكو نهي قلنا صحيح لأن النهي لا يقتضي الفساد، فما بالك إذا ما أكو أصلا شنو نهي. إذن ضد العباد يقع صحيحا مطلقا، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العباد أو لم نقول، إذن لا توجد ثمرة. فحتى تتحقق الثمرة لابد شو نقول؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي مطلقا، عفوا أن النهي مطلقا يعني سواء كان نفسيا أو غيريا يقتضي الفساد، لابد ايش نقول حتى تتحقق شنو؟ تتحقق الثمرة. هذا واضح لو عيد واضح؟ جيد. تحقيق الحق في المسألة، ما هو الحق؟ هل أن النهي الغيري يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ كن حقق هذا الآن، بينا إحنا إذا اقتضى الفساد إذا أكو ثمرة، ما اقتضى الفساد لا توجد ثمرة، ما هو الحق؟ هل يقتضي أو لا يقتضي؟ المصنف يقول هذا بحث سيأتي في المسألة الخامسة من مسائل غير المستقلات العقلية، ومع ذلك استعجالا سنذكر بيان عدم اقتضاء الفساد والحق في أنه يقتضي الفساد. بيان ذلك الذين يقولون بأن النهي الغير لا يقتضي الفساد يستدلون على ذلك، طبعا واللي هو جاي يستدل بكلام المحقق النائيني، وبعدين يقول من بعض أعاظم مشايخنا يستدل على ذلك عليكم السلام ورحمة الله، بأن النهي الغيري هو نهي لا لأجل وجود مفسدة في نفس الفعل. ليش من يقول لي؟ هو غيري. النهي الغيري لا ينهى عن ذلك الشيء لأجل وجود مفسدة فيه بنفسه، وإلا لكان نهيا نفسيا، وإنما ينهى عن ذلك الشيء توصلا لشيء آخر، إما للإتيان بواجب وإما لترك محرم. في محل كلامنا النهي عن الضد العبادي، لو كان هناك نهيا عن الضد العبادي فهو لأجل التوصل للإتيان بالواجب. الأمر بالإزالة يقتضي إزالة النجاسة عن المسجد، يقتضي النهي عن الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة ضد المن ضد للإزالة، لا يجتمعان في الوجود، فلأجل التوصل علما للإتيان بالإزالة ننهى عن الصلاة. واضح؟ فالنهي عن الصلاة لا لأجل وجود مفسدة، وين؟ في الصلاة، هي ضد العباد الصلاة، بل بالعكس الصلاة فيها مصلحة، في نفسها فيها مصلحة، وإنما نهي عنها لأجل التوصل إلى من؟
إلى ترك الإزالة، عفوا الإتيان بالإزالة. فالنهي الغيري ليس نهيا لوجود مفسدة في الضد العبادي، بل الضد العبادي بالحقيقة فيه مصلحة. نحن فارضين ضد عبادي، عبادي عبادي يا أخي، هذه مصلحة. وإنما النهي عن ذلك الضد العبادي نهيا غيريا لأجل دفع مفسدة الغير أو تحصيل مصلحة ذلك الفعل الآخر. أما نفس ذلك الفعل المنهي عنه لا مفسد فيه بالنهي الغيري، وإنما هو فيه مصلحة. واضح إن شاء الله؟ خب إذا ما كان به مفسدة فإذا فالفعل إذا ما كان بمفسدة كنا بمصلحة، لأنه بمصلحة بمصلحة، لأن في ذاته هو شنو؟ في ذاته عبادة، إحنا فارضين ضد العبادة، في ذاته في مصلحة. بل فحينئذ يمكن للمكلف أن يأتي به بذلك الضد العبادي قاصدا تلك المصلحة ومتقربا إلى الله تعالى بها، لو ما يمكن، يمكن في مصلحة حسب الفرق. فيقع عندئذ الضد العبادي شنو؟ صحيحان، وإن كان منهيا عنه بالنهي الغيري، لأن النهي الغيري كما أسلفنا لا يكشف عن وجود مفسدة في نفس الفعل، ومبغوض للمولى ذلك الفعل باعتبار أن فيه مفسدة، لا بالعكس هو فيه جنون، فيه مصلحة في نفسه. يمكن أن يأتي بذلك الفعل قاصدا تلك المصلحة ويقع عندئذ جنون، ويقع عندئذ صحيحا. هذا ما يمكن تقريب أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد. واضح هذا؟ واضح حتى ندفعه؟ وهذا نقول بخلاف النهي النفسي، النهي النفسي يكشف عن وجود مفسدة في نفس الفعل لو لا، وإذا كشف عن وجود مفسدة في نفس الفعل بعد يمكن التقرب به ويصح حينئذ؟ لا، لا يمكن التقرب به ولا يصح حينئذ بخلاف النهي الغيري. هذا ما يمكن تقريبه.
إذا الإنسان يكون بمصلحة ويصح صحيح إذا يعني جاء بهذا القصد، مع أنه هو أصل تكليف مرفوع، فإذا هو راجع المصلحة هو أصل تكليف يعني تبدأ
تكليف. لا المصلحة موجودة. شو حق المصلحة؟ يأتي
بالفعل.
يأتي بالفعل.
جاء الفعل بعده.
حق المصلحة والفعل. والله
حقق الأمر تكليف. لأنه تكليف ما
أقوله. وشلون ما أقول تكليف؟ أقول مأمور بها عبادة.
منهي عنه بأمر مولى
الآخر. بأمر المولى هذا الأمر المولى الآخر مولى نهي غيري. وهذا النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة في تلك العبادة. جيد. فالمصلحة الموجودة في العبادة تزاحمها مفسدة أخرى لا تزاحمها. التكليف ما هو تكليف منجز في حقه، ولكن يبقى ذا مصلحة، يبقى هو في مصلحة فعلا. ما هو تكليف منجز في حقه، ليش؟ قلنا تزاحم، هذا ضد العبادي، ذات أولى الواجب فيقدم ذات الأولى الواجب، إزالة أولى فيكون التكليف بالإزالة فعليا، بينما التكليف الآخر ليس فعليا مو لأما بمصلحة، إلا أن المكلف لا يمكن أن يمتثلهما، فالمولى يقدم ذاك وخليه فعلي دون هذا. فإذا المكلف قال لا أنا أريد أجيب الأول الصلاة، والتكليف ليس فعلي باعتبار أكو تزاحم، ولكن تبقى الصلاة فيها مصلحة لو لا،
طبقات صلاة فيها مصلحة في نفسها والمولى يريدها في نفسها، ويمكن التقرب بها إلى المولى. واضح إن شاء الله. بخلاف النهي النفسي، النهي النفسي هو في نفسه صاحب ما ابتدى هذا الفعل، فشلون يأتي به المكلف متقرب من المولى؟ المولى ما يريد، في نفسه لا يريده المولى. هذا ما يمكن أن يقال. المصنف دفع ذلك، المصنف دفع ذلك، وهذا هذا أقصى ما يبين، وإن صدر عن بعض أعاظم مشايخنا مقصود المحقق النائيني، إلا أنه بتعبير ليس بشيء، يقول هذا متهم، هذا البيان هذا الدليل متهم. ليش؟ يقول لأنه العبادة لا يكفي فيها، العبادة لا يكفي في صحتها مجرد وجود المصلحة. فنحن نسلم بأنه في النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة في ذلك الفعل، ويبقى ذلك الضد العباد فيه مصلحة، نسلمها بكل. إلا أن هذا لا ينفع في صحة العبادة، لأنه نحتاج في صحة العبادة إلى أن تكون مقربة للمولى، لأن العبادة لا أشكال بأنها متقومة بقصد القربة، مو العبادة متقومة بقصد القربة، واجب عبادي هو متقوم بقصد القربة مو واجب توصلي. طب إذا كان متقوم بقصد القربة فالشيء المبغوض للمولى لا تتحقق فيه قصد القربة، لأنه بحسب الفرض مبغوضا للمولى لا يريده المولى. فإذا كان لا يريده بعد المكلف لا يمكن أن يقصد بذلك الفعل التقرب إلى المولى، هو يدري هذا لا يريده، شلون يقصد التقرب به؟ وفي المقام الضد العبادي وإن كان منهيا عنه بالنهي الغيري، إلا أنه هذا ضد العبادي لا يريده المولى، لأن حسب الفرض هذا النهي الغيري هو نهي مولوي، نهي شرعي المولى لا يريده، وإن كان عدم إرادته لا لأجل وجود مفسدة فيه حتى لو هذا. بالنتيجة المولى شنو؟ لا يريده من المكلف. هذا الفعل الآن مبغوض للمولى، ولو مبغوض له مبغوضية شنو تبعية ما يخالف، ولكن مبغوض له فيصح التقرب به إلى المولى؟ لا يصح، لا يصح التقرب به إلى المولى حتى لو كان في نفسه في مصلحة. خلي في نفسه في مصلحة، لا تكفي المصلحة. واضح؟ وهذا أهم شيء وجداني، بالوجدان ندركه. إذا المولى العرفي، خلينا المولى الحقيقي، المولى العرفي الأد، وبالحقيقة مثلا هذا الشيء في نفسه يريده الأد، هذا ملاطفة الابن كذا يريدها الأب مثلا، ملاطفة الكلام وياه يريده في نفسها. إلا الآن في هذا الظرف الأب لا يريد هذه الملاطفة، لأن هاي الملاطفة راح تفوت غرض، راح تفوت عقد بيع مهم مثلا، فيقول له اذهب إلى السوق مثلا اجري هذا العقد، أمره بإجراء العقد يقتضي النهي عن الملاطفة مو نهيا غيريا. فالآن الولد يقدر يتقرب إلى أبوه بالملاطفة مو يقصد التقرب، لو يدري أبوه من راح يلاطفه الأب راح يسأل مو راح يغضب الأب،
لذلك الولد لا يقصد التقرب بالملاطفة للأب الآن، لأن يدري الملاطفة الآن لا تقربه إليه. وإن كان النهي عن الملاطفة نهيا غيريا بالنتيجة لا يقربه للأب، لذلك لا يقصد التقرب بالملاطفة. الكلام هو الكلام هنا، فإن الأمر بالشيء إذا اقتضى النهي عن ضده العبادي فنقول الضد العبادي، وإن كان في نفسه فيه مصلحة، إلا أنه بالنتيجة الآن مبغوض للمولى ومنهي عنه ولو بالنهي التبعي، نقول نعم منهي عنه ولو بنهي تبعي، لأن هذا النهي التبعي فارضية نهي مولوي شرعي، فهذا الفعل مبغوض للمولى. أو إذا كان مبغوضا للمولى هل يمكن التقرب به له؟ لا، لا يمكن قصد التقرب به، فلا يقع عبادة. ومن هنا يتضح أنه لا فرق بين الواجب بين النهي النفسي والنهي الغيري، في أنه يمنع من يمنع من صحة العبادة، كل منهما يمنع من صحة العبادة، لأن بالنتيجة كل منهما يوجب أن يكون ذلك الفعل مبغوضا للمولى وغير قابل للتقرب به إلى المولى، وإن كانا يسترقان من جهة أخرى، وهي أن النهي النفسي أحسنت يكشف عن وجود مصلحة في نفس الفعل، بينما النهي الغيري لا يكشف عن وجودي أنا اشتبهت يمكن أن النهي النفسي يكشف عن وجود مفسدة في نفس الفعل، بينما النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة في نفس الفعل، بل الفعل فيه مصلحة، هذا الفعل إذا كان عباديا فيه مصلحة، نقول وإن كان، ولكن بالنتيجة هو مبغوض للمولى على كلا التقديرين، سواء كان النهي نفسيا أو غيريا، فلا يكون قابلا للتقرب. بعد إذا هو عبادة يقع صحيحا لو باطلا، يقع باطلا، واضح إن شاء الله. إذن نقول النتيجة أن النهي مطلقا سواء كان نفسيا أو غيريا يقتضي شنو؟ فساد العبادة، فساد العبادة، فالعبادة تقع فاسدة، واضح هذا؟ فتكون الثمرة تامة من هذه الجهة، واضح؟ فثبتنا بأن النهي مطلقا يقضي فساد العبادة. فإذا قلنا بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العبادي في المثال، فحينئذ آية ضد العبادي وهو الصلاة تقع فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد وإن كان غيريا. وإن قلنا بعدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العبادي، فالصلاة في المثال تقع شنو؟ صحيحة، باعتبار أنه لا نهي بها، واضح هذا؟ هذا الأمر الأول. قال الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري، كون نقول النهي مطلقا يقتضي الفساد حتى النهي الغير التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا يعني الغير والنفس لا يقتضي فساد العبادة، أو خصوص النهي التبعي، لأن كلامنا حين النتيجة التبعي، فإما إذا قلت بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد، أو قلت بأن خصوص التبع لا يقتضي فساد، حينئذ لا تترتب الثمرة، واضح؟ أكو قول رابع، هذا قلنا بأن النفسي لا يقتضي بينما الغير يقتضي، هو لا يحتمل، إذا كان النفسي لا يقتضي كيف الغير يقتضي؟ واضح؟ قال فلا تظهر الثمرة أبداً. وهو واضح. ليش واضح؟ عدم ظهور. وهو من هو؟ عدم ظهور الثمرة. عدم ظهور الثمرة واضح. إذا قلنا بأن النهي على أقل الغير لا يقتضي الفساد. قال بأن الضد العبادي حينئذ، شنو حينئذ؟ شنو حينئذ؟ يعني حين كون النهي لا يقتضي الفساد يكون صحيحا، سواء قلنا بأن النهي، سواء قلنا بالنهي عن الضد أو أم لم نقل. الضد منهي عنه أو ليس منهي عنه فيقع، يقع صحيحا. ليش؟ لأن النهي لا بعد أكو ثمرة، ما أكو ثمرة بحث الضد. قال والحق أن النهي في العبادة يقتضي فساده، يقتضي فسادها حتى النهي الغير على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. والموضع المسألة الخامسة في هذا بحثنا في غير المستقلات العقلية. قال واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد، ليش أتكلم في التبعي؟ نحن كلامنا في التبعي، هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه. من يقول ليش؟ لأنه تبعي، إنما نهي عنه لأجل وجود مفسدة في ذلك الغير أو مصلح في ذلك الغير، أما في نفسه لا يكشف عن وجود مفسدة في نفسه، وإلا كان نهيا نفسيا. قال وإذا كان الأمر كذلك، شنو كذلك؟ أن النهي الغير لا يكشف عن وجود مفسدة، فالمنهي عنه باق على ما عليه من مصلحة. هو من قال لك بمصلحة؟ هو عبادي في نفسه. إحنا ثمرتنا فيما إذا كان الضد عباديا، إذا كان في نفسه عباديا فهو في مصلحة لو لا؟ وفي مصلحة. ثم نهي عنه بالنهي الغير، نقول هذا النهي الغير لا يكشف عن وجود مفسدة، فالمصلحة ديش باقية. قال فيمكن التقرب فيه. قال فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، ماكو مفسدة تزاحم مصلحته، فيمكن التقرب فيه بهذا الضد العبادي وإن كان منهيا عنه بالنهي الغيري. فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه فيقع صحيحا. هكذا قربه المحقق النهيني. قال وهذا ليس بشيء، إشكال الشارح، هذا كلام موسى، وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا، لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكانيين. طبعا الباري تعالى ليس موجود في مكان وأنا أتقرب إليه، أتقرب إلى ذلك المكان، أتقرب إلى المولى بالتقرب إلى ذلك المكان، وإن المقصود القرب والبعد المعنوي. وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح التقرب إليه، مو معنويا لا يصلح التقرب. هذا الابن من يتقرب إلى أبوه، خب مو يتقرب له بالمكان، مقصود التقرب إلى أبوه أن منزلة الأب، منزلة الابن تكون شنو؟ أعلى عند الأب. خب حتى تكون منزلتي أعلى عند أبي لابد أن أأتي بشيء مرغوب عند الأب، مو؟ فلا بد أن يكون مرغوبا. أما إذا لم يكن مرغوبا يصلح التقرب؟ لا يصلح التقرب. خب هذا الغيري المنهي عنه بالنهي الغيري لا يصلح التقرب، لأن النتيجة مبغوض المولى، وإن كانت مبغوضيته لأجل شنو؟ مفسدة في غيره أو لأجل التوصل لمصلحة غيره. قال وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصح التقرب به إليه، مجرد وجود مصلحة فيه لا يوجد لا يوجب مرغوبيته، مرغوبية ذلك الفعل له للمولى، مع فرض نهيه، نهي المولى وتبعيده، وتبعيد المولى. طب هذا التبعيد وإن كان تبعيدا شنو؟ غيريا، بالنتيجة هو لا يريده المولى الآن. وبعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه، والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، هيش فرضي نحن، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير. واضح هذا؟ الآن عندما نهانا عن الصلاة في المسجد نهيا غيريا، ليش؟ لأجل التوصل لمصلحة إزالة النجاسة، باعتبار أن الصلاة في المسجد وإزالة النجاسة ضدان لا يجتمعان في الوجود، فحتى أتوصل علما لمصلحة إزالة النجاسة ينهى بالنهي الغيري عن الصلاة في المسجد. واضح؟ واضح هذا ولا لا؟ هي الصلاة في نفسها فيها مصلحة، لكن لأنه أمر بالإزالة فورا، والأمر بالإزالة مزاحم علما للصلاة، والصلاة ضد له، فيأمر بالأمر الفعلي أحسنتم بالصلاة بالإزالة، وينهى بالنهي الغيري عن الصلاة حتى تحصل مصلحة الإزالة. واضح إن شاء الله؟ أو لا، هو ذاك بمفسد الأول فأمرني بتركه، أمرني بتركه لم يمفسد، هذا ضد العبادي يكون منهيا عنه. ليش نهى عن ضد العباد؟ حتى أتوصل إلى ترك تلك المفسد. نعم، لو قلنا هذا شيء آخر، هذا كلام بأنه إذا أكو نهي مولوي، هو بيقول إذا ما أكو نهي مولوي فيصلح التقرب به، طبعا يصلح، لأنه أصلا شنو؟ ما أكو نهي مولوي. الضد العبادي إذا قلنا ليس منهيا عنه بالنهي المولوي، خب هو عباد ويصلح التقرب به، مو صحيح؟ لا يكون مبعدا حينئذ. وإن فرضنا أن هناك منع عقلي منه، من عقلي بالنتيجة وليس نهيا مولويا، ليس مبغوضا عند المولى، ما في ملازم يعني شنو؟
يعني بين الجمهور
العقلي بين الأخوة الشرعية إذا قلنا ما في ملازم، يعني إذا ما كنا نهي مولوي بعد على أي أساس يقع ذلك ضد العباد باطلا؟ لا منهي عنه لا بالنهي النفسي ولا بالنهي غيري، هذا شيء آخر ما لنا شغل به. إحنا كلامنا إذا أكو نهي نفسي، إذا أكو نهي مولوي غيري يقتضي الفساد لو لا يقتضي؟ قلنا لا يقتضي، أنه المصنف قال نعم إذا ما أكو نهي مولوي، ما كلامنا مو يعني. نعم، لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع، إذا قلنا ما أكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فالعقل ينهى عن ذلك الضد العبادي بينما الشارع لا ينهى. خب إذا المكلف جاء بالصلاة وترك الإزالة، تصح الصلاة لما تصح؟ تصح الصلاة، ليش؟ لأنها عبادة فيها مصلحة وليست مبغوضة للمولى، فيصح التقرب بها لو لا؟ يصح التقرب بها. بس قلت لكم هذا خارج عن محل كلام، محل كلام إذا أكون نهي مولوي نقول هذا النهي المولوي الغيري يقتضي الفساد لو لا؟ أما الآن يقول لي أصلاً ما أكون نهي، طبعاً تصح صحيحة. قال يستكشفنا حكم الشرع كما اخترناه في المسألة، يقول إحنا اخترنا بأن حكم العقل لا يستكشف منه حكم الشرع، ليش؟ قلنا لأن هذا يلزم منه اللغوية تحصيل حاصل، قال فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي لا يقتضي تبعيدا عن المولى، لأن مو نهي مولى إلا إذا كشف هذا النهي العقلي، إلا إذا كشف هذا النهي العقلي عن مفسدة مبغوضة للمولى، وهذا شيء آخر لا يقضي حكم العقل في نفسه. حكم العقل في نفسه في باب الضد هل يقضي وجود مفسدة ويكشف عن وجود مفسدة في الضد؟ لا، كل ما هنالك يقول لك هذا ضد لذلك الأهم المأمور به، إذن هذا الضد شنو؟ ممنوع منه أنت، ممنوع منه عقلا، لا يكشف عن وجود مفسدة عند المولى. إذا لا يكشف عن وجود مفسدة ولا يوجد نهي مولوي، إذن يصح ذلك الضد العبادي وإن كان منهيا عنه بالنهي العقلي. واضح هذا؟ واضح. إذن احنا الثمرة رأتنا يقول تترتب عليها من؟ تترتب على أن نقول بأن النهي يقتضي فساد العبادة، سواء كان نهي نفسيا أو نهيا غيريا. واضح ترتب الثمرة على هذا؟ هذا قيل بأنه لا يقتضي النهي الغيري، لا يقتضي فساد المحق النائين، وبين قال تكفي المصلحة الموجودة في العبادة فيصح الإتيان بذلك الفعل متقربا به إلى المولى باعتبار تلك المصلحة، لأن النهي الغير لا يكشف عن وجود مفسدة. المصنع جاوب قال لا، لا تكفي المصلحة في كونه عبادة ومتقربا به إلى المولى ما دام مبغوضا للمولى، وإن كان مبغوضا ومنهيا عنه بالنهي الغيري، بالنتيجة هو مبغوض للمولى ولا يصح التقرب بمن؟ بالمبعيد. هذا خلاص الكلام، هذا الأمر الأول اللي توقف عليه الثمرة. الأمر الثاني اللي توقف عليه الثمرة هو لابد أن نقول بأن التقرب بالعبادة لا يتوقف على وجود أمر فعلي منجز بها بالعبادة، حينئذ تترتب الثمرة. وأما إذا قلنا بأن صحة العبادة تتوقف على وجود أمر فعلي منجز بها فلا تتحقق الثمرة. بيان ذلك، في العبادة قولان. القول الأول بأن العبادة لا توقف صحتها على أن يكون هناك أمر من المولى بها، بل يكفي أن يكون ذلك الفعل العبادي، ذلك الفعل محبوبا ومرغوبا به أدمن عند المولى. أي محبوبية ذلك الفعل عند المولى وكون المولى راغبا به يكفي التقرب به بذلك الفعل إلى المولى يقع عبادته، وإن لم يكن مأمورا به بأمر فعلي منجز. لمانع مثلا، أكو مانع، مانع المولى من أن يأمر به ولكنه أعلم بأنه محبوب عند المولى. هذا القول الأول، يقول كافي، كافي كونه محبوبا ذلك الفعل كافي للتقرب به، ما احتاج إلى أمر فعلي. القول الثاني قال بأن العبادة حتى تصح لا يكفي محبوبيتها الذاتية، محبوبية ذلك الفعل الذاتية وفي مصلحة مرغوب به عند المولى، يقول هذا ما يكفي، وإنما لا بد من وجود أمر فعلي. هذا القول الثاني. إذا قلنا بالقول الأول وهو أنه تكفي المحبوبية للفعل الذاتية، تكفي بالتقرب به إلى المولى وفي وقوع عبادة وصحيحة، حينئذ تترتب الثمرة.
ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العبادي فيقع ضد العبادي باطلا لو لا؟ يقع باطلا. ليش؟ لأن منهي عنه والنهي قلنا يقتضي فساد العبادي كما تقدم. وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العبادي فيقع ذلك ضد العبادي صحيحا. ليش يقع صحيحا؟ لأنه بالنتيجة هو عبادة ولا ومحبوب عند المولى ولا عبادة ومحبوب عند المولى. نعم المولى لم يأمر به، ليس مأمورا به بالأمر الفعلي المنجز. ليش؟ تزاحم. تقول صحيح هاي العبادة ما بها أمر فعلي منجز لأن أكو تزاحم، إلا أنها محبوبة عند المولى ولا محبوب عند المولى فيقع صحيحا. لما يقع صحيحا تقع العبادة صحيحا لأنها محبوبة وما بها نهي، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدها. تتحقق الثمرة على القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة، وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع العبادة شنو؟ صحيحة. وأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو أن العبادة تحتاج إلى، قل وياي، أمر فعلي منجز بها، حينئذ لا تترتب الثمرة. ليش؟ لأن العبادة ضد العبادي يقع فاسدا مطلقا. شنو مطلقا؟ قلنا بالاقتضاء أو لم نقم بالاقتضاء. أما على القول بالاقتضاء فواضح فسادها، إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العبادي فعلى القول بالاقتضاء الضد العبادي يقع فاسدا لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وأما على القول بعدم اقتضاء أيضا فاسد. ليش؟ فلأجل عدم وجود الأمر، فصحيح هي ما منهي عنها، يعني فرضنا أن الأمر لا يقتضي النهي عن الضد العبادي، صحيح الضد العبادي ليس منهيا عنه، إلا أنه مع ذلك يقع فاسدا لأنه بحسب الأمر بحسب الفرض لا أمر فعلي منجز به لمقام هو لمكان التزاحم، وكونه محبوبا في نفسه وعباده وكذا لا يصح التقرب به ما دام لا يوجد أمر فعلي. إذن العبادة تقع فاسدا مطلقا، هذا ضد العبادي يقع فاسدا مطلقا سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء، فلا ثمرة. فحتى الثمرة تترتب لابد شو نقول؟ أن العبادة لا تحتاج إلى أمر فعلي منجز بها، بل يكفي محبوبيتها الذاتية وتترتب الثمرة. على القول بالاقتضاء تقع فاسدة، على القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة. واضح إن شاء الله؟ مصنف ليش إنه الحق؟ المصنف يقول الحق أن العبادة هي لا نحتاج فيها إلى وجود أمر فعلي منجز، بل تكفي محبوبية الفعل الذاتي. وعليه الثمرة تامة لو مو تامة، تامة لتمامية الأمرين اللذان تتوقف عليهما الثمرة، وهما أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد ولو كان غيريا، وأن العبادة لا تحتاج إلى أمر فعلي بها. تم هذان الأمران فالثمرة تامة. أما تمامية الأمر الثاني هذا يأتي الكلام عنه، بس نطبق هذا. قال الثاني أن صحة العبادة، يا الثاني الأمر الثاني الذي تتوقف عليه الثمرة، الثمرة تتوقف على مجموع الأمرين مو واحد من الأمرين، إذا واحد من الأمرين لم يتحقق الثمرة لا تتحقق. الثاني أن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها بالعبادة إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى، وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع. ليش ما أمر فعلي إذا كانت محبوبة؟
أكو مانع كالتزاحم مثلا أو تحصيل الحاصل في مثال مقدمة الواجب. المولى لم يأمر بالمقدمة إذا من تحصيل الحاصل. قال أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمور بها، إذا قلنا هيك بأمر فعلي فلا تظهر هذه الثمرة أبدا. شنو أبدا؟ المفروض ما تظهر الثمرة خلاص أبدا، ما في حاجة. وضعنا نقدر نفسرها هيك بس ما شوف لها حاجة. قال لأنه قد تقدم أن ضد العبادي لأنه جايبين ليش ما تترتب الثمرة إذا قلنا بأن العبادة تحتاج إلى أمر فعلي. قال لأنه قد تقدم أن ضد العبادي سواء كان مندوبا أو واجبا أقل أهمية مو أو موسعا أو مخيرا، أو واجبا أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا لا يكون مأمور به فعلا. ليش؟ لمكان المزاحمة بين الأمرين. إيش فارضين؟ فارضين أكو مزاحمة، فهذا الضد العبادي ليس مأمورا به فعلا، وإنما الأمر بماذا؟ بضده ذاك الأول الواجب، لأن ذاك الواجب إما أهان وإما مضيق وإما كذا، فذاك مقدم. إذن هذا الثاني لا أمر فعلي به، مثالنا الصلاة لا أمر فعلي بها لأن الإزالة أهم باعتبار أنها واجب مضيق. في النتيجة الضد العباد ما به أمر، قال لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الأمرين، ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة صحيحة. ليش؟ بناء على أن العبادة تحتاج إلى أمر فعلي. قال وإن قلنا بعدم النهي عن الضد فضلا عما لو قلنا بالنهي عن الضد، إذا ما في ثمرة سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ذلك الضد الخاص للعباد يقع باطلا على كل تقدير لأنه لا أمر فعلي به. وعلى القول الثاني يقول نحتاج إلى أمر فعلي. إذن إذا قلنا بأن العبادة تحتاج إلى أمر فعلي لا ثمرة، لابد نختار القول الأول، لابد أن يصح القول الأول وهو أن العبادة لا تحتاج إلى أمر فعلي بل تكفي محبوبية ذاتية. المصنف يقول هذا هو الحال، هذا ما سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.